السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من القوم الذين لا يسقى بهم جليسهم، وأن نكون من الذين حفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده. ثم أيها الإخوة في الله، نحن هذه الليلة مع محاضرة بعنوان حتى نستفيد من الشريط الإسلامي، حتى نستفيد من الشريط الإسلامي. أيها الإخوة في الله، إن الشريط الإسلامي أصبح زادا يوميا لعدد غفير من المسلمين، فمن خلاله يتجدد الإيمان وتتحرك الهمم وتتلاقى القلوب والأفكار، وبهذا الشريط يتآفى الخلان، ومن خلاله اهتدى كثير ممن حادوا عن الطريق القويم. كم استقام به من سلوك، وكم ازدادت به من معرفة، وكم حملت ذراته من الآلام في واقع المسلمين وآمال وأحلام لمستقبلهم. ومن خلاله ازداد السائرون على طريق الحق من الشيوخ والشباب والرجال والنساء. وعلى مائدة الشريط الإسلامي التقى الطلاب بالعلماء، فدنا البعيد وسهل العسير، ومن آياته كم حفظ الحافظون وجود المجودون. إذن إن للشريط الإسلامي اليوم أثرا بارزا ورائدا في الدعوة لدين الله، فهو من أهم الوسائل الإعلامية في العصر الحاضر التي ساهمت في نشر كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساهم هذا الشريط في خدمة الدعوة الإسلامية. وقد أثبتت الأحداث والأيام أن الشريط الإسلامي من أقوى أساليب الدعوة إلى الله، فلقد كانت البيوت والسيارات والأماكن العامة قد ضجت وغطت بأشرطة الضياع من غناء ونحوه بسبب خلو الساحة من النسب والبديل الصالح. ثم يسر الله ظهور الشريط الإسلامي حتى وقف سدا منيعا وعائقا مكينا ضد أشرطة الضياع، وأخرج الله به عددا من الناس من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن مما أقض مضاجع أعداء هذا الدين هذا الشريط الإسلامي، حتى سموه بمسميات تشويهية، وعلقوا عليه بصور مؤذية، وحسبنا أن نقول لهم لهؤلاء أعداء الإسلام حسبنا أن نقول لهم قل موتوا بغيظكم، فقد انتشر الشريط رغم أنوفكم. يذكر الشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله أنه وجد عند شخص في إحدى الولايات الأمريكية، وجد عنده 50 و300 شريط. من أي نوع؟ من الدروس العلمية لأحد علماء هذا البلاد، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في أصقاع الأرض، ومع ذلك يتسلمذ على يد أحد كبار العلماء.
ويذكر أيضا الشيخ الجلالي أنه زار إحدى القرى البعيدة التي لم يصلها الدعاة في جنوب شرق آسيا، وكذلك زار بعض غابات إفريقيا. فماذا وجد؟ وجد أن بعض الأشرطة الإسلامية قد انتشرت بين أهلها. ويذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه قابل شابا من ليبيا، فحدثه هذا الشاب أنه مع مجموعة من أصدقائه يجتمعون عند صديق لهم كل أسبوع ليوم واحد، يستمعون عنده الأشرطة الإسلامية ويستفيدون من هذا الشريط المنافع الكثيرة. إذن لقد اكتسح الشريط الإسلامي رقاعا عظيمة، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أيها الإخوة في الله، وفي هذه المحاضرة سنتكلم عن عدة قضايا تتعلق بالشريط الإسلامي. فأول هذه القضايا هي مميزات الشريط الإسلامي. لماذا هذا الإقبال على الشريط الإسلامي دون غيره من الوسائل؟ إن هذا الإقبال يعود لسمات ومميزات ينفرد بها هذا الشريط عن غيره. منها أولا أن الشريط الإسلامي أصبح في هذا العصر صوت الإسلام ومنبر للدعوة ورسول الصحوة ومنار طريقها. ثانيا أن الشريط يجتاز المسافات ويخترق الحدود ويمر من الرقابة في كثير من الأحيان، فهو يتمتع بالحرية، حرية الكلمة والفكر والرأي إلى حد ما. من مميزات الشريط الإسلامي أيضا أن الشريط سريع الانتشار، فهو ينتشر بسرعة، وذلك لسرعة نسخه ولسرعة تداوله، فهو ينتقل من يد لأخرى بمجرد سماعه. رابعا أن استنساخ هذا الشريط وبأعداد كبيرة يتم اليوم بزمن قياسي، وبخاصة بعد توفر أجهزة النسخ الضخمة والتي تسجل أعدادا هائلة في وقت قصير. خامسا تخطي الشريط لحاجز الأمية، الجرائد، المجلات، غير ذلك من الوسائل، لا بد للمستمع أو للقارئ أن يكون عنده شيء من الثقافة وشيء من الإلمام بالقراءة. أما الشريط الإسلامي فإنه يتخطى هذا الحاجز، حاجز الأمية، فلا يسترق لسامعه إجازة للكتابة أو دراية بالقراءة. سابعا سهولة الاستماع إليه، فهو لا يأخذ من المستمع معظم حواسه، وإنما مجرد الاستماع إليه بالقلب والأذن. أما الجريدة، أما المجلة وغيرها من هذه الوسائل فإنها تحتاج إلى عدد من الحواس. الميزة الثامنة أن الشريط يتيح لمستمعين اختيار مكان وزمان الاستماع، وهذا لا يتوفر في برنامج إذاعي أو غيره، حيث يبث في ساعة معينة لا يمكن تقديمها أو تأخيرها من قبل المستمع، وهذا يعطي المستمع حرية في الحركة، أي الشريط الإسلامي، فبإمكانه أن يستمع له في سيارته وفي بيته وفي عمله وهكذا. من المميزات أيضا أن الشريط يعتمد على الكلمة الصادقة والصوت المؤثر والنبرة القوية المؤثرة، وكل ذلك يخاطب عقل المستمع وعاطفته فيؤثر فيه أيما تأثير. الحادي عشر من المميزات استفادة الشريط من عناصر الإنتاج وعناصر الصوت من مؤثرات وصدى ورنين للخروج بأشكال برامجية متنوعة وطرق فنية مشوقة للتعبير عن الأفكار المطروحة. كل هذه المميزات ساعد الشريط الإسلامي أن ينتشر بين أفواج من الناس. أيها الإخوة، أما القضية الثانية التي سنعيش معها في هذه المحاضرة فهي دراسة ميدانية حول الفريق الإسلامي ومتطلبات جماهير هذا الفريق. في دراسة ميدانية قام بها أحد الإخوة واسمه إسماعيل أحمد النزاري، قام هذا الأخ بالمرور على عدد من التسجيلات وتعبئة أو إعداد نماذج من الاستمارات وقام بتوزيعها على عدد من الناس، ثم خرج بنتائج ووجد أن جماهير الفريق الإسلامي يطلبون من أصحاب التسجيلات الإسلامية أكثر من 55 مطلبا، مطالب عديدة، دعونا نستمع لبعضها. فمن متطلبات أو من الطلبات التي طلبها جماهير الفريق الإسلامي إخلاص العمل والنية لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، فإنه دعوة إلى الله. ثانيا، زيادة الإنتاج لأن الجمهور في حاجة للمزيد والجديد. ثالثا، دقة التسجيل ووضوحه وإتقانه والتجديد في الإخراج. أذكر قبل أكثر من 10 سنوات حصلت على فريق للشيخ ابن عثيمين، وكان هذا الفريق يتضمن درسا من الدروس التي يلقيها الشيخ على سطح مسجده في القصيم، فكنت أستمع مع صوت الشيخ حفظه الله إلى أصوات صراصير الليل إلى هذه الدرجة، وكان هناك من التشويش ما يقلب الحروف ويشوه المعاني، لكن الحمد لله على نعمه. فدقة التسجيل لا شك أنه مطلب مهم في هذه القضية. المطلب الرابع، تخفيض سعر الإصدارات إلى درجة معقولة، فالناس الآن في حالة مالية ليسوا كالسابق، فحري بأصحاب التسجيلات إلى تخفيض سعر الإصدارات. خامسا، الاهتمام بالإعلان ولا سيما للأشرطة المفيدة للناس. سادسا، الحرص على تخفيض أشرطة الإهداء. سابعا، الحرص على متابعة كل المحاضرات وتسجيلها في كل المناطق وكذلك أنشطة المراكز الصيفية. أحيانا يأتي بعض المشايخ مثلا من المدينة أو مكة أو أبها أو بعض المناطق البعيدة، فيأتون ويلقون المحاضرات، فذاك الرجل أو ذاك الثاني لا يستطيع أن يحضر هذه المحاضرة لأن ذلك الوقت هو مشغول فيه، فإذا سأل عن المحاضرة وجد أنها لم تسجل، وهذه خسارة. الشيخ يأتي من بعيد ثم لا يأتي إليه إلا الحضور الذين يستطيعون الحضور، أما البقية فيخسرون هذه المحاضرة. السبب هو عدم التسجيل. ثامنا، تقديم الجيد والمفيد للناس دوما. تاسعا، العناية بالمادة العلمية. فمجرد أن تكون التسجيلات ينطبق عليها مسمى إسلامية فينبغي أن يكون لها مبدأ، وهو أنها لا تنزل السرير إلا إذا كان ذو مادة علمية. أما أن تسجل التفاهات والحوارات الساذجة فهذا لا يليق بالتسجيلات الإسلامية. عاشرا، عدم إنتاج الغث ونسب ما هب ودب. الحادي عشر، تخصيص شريط أسبوعي بسعر مغرم. الثاني عشر، الاهتمام بالأشرطة التعليمية ودروس المشايخ، فإننا قد ندخل أحيانا في عدد من التسجيلات فنجد قسم للأناشيد وقسم للمرأة المسلمة وقسم للشباب وقسم لكذا وقسم للشيخ الفلاني، لكن لا نجد قسم للدروس العلمية، وهذه مأساة. فإن الزاد الحقيقي للصحوة الإسلامية هو الدروس العلمية. أيضا من المطالب الحرص على التنويع والتجديد وعدم التكرار خشية الملل. الرابع عشر سرعة توزيع الأسلطة على المناطق البعيدة. الخامس عشر زيادة إنتاج المجلات الإسلامية. فحسب علمي فإنه لم يخرج ضمن الأسلطة الإسلامية إلا مجلة إسلامية واحدة أو اثنتان، وهذا تقصير شديد في هذا الجانب. السادس عشر إدخال الإعلان عن الأسلطة الجديدة في داخل الأسلطة السابقة. فإذا انتهت مادة الشريط وكانت الشريط متسع فإنه يضاف إليه الإعلان عن الأسلطة الجديدة. السابع عشر عدم التكلف في الإعداد والتقديم. فبعض الأسلطة التي تنتج من قبل بعض التشكيلات يأتون في بدايتها في بكاء وصريخ وعجلات وذهاب وإياب تريدا حتى تصل إلى البغية. الثامن عشر الاهتمام بالصدى والمحسنات الصوتية. التاسع عشر الاهتمام بالأسلوب الذي تقدم به المادة. المطلق العشرون الإكثار من إصدار البومات. تجمع عدد من الأسلطة في نفس الموضوع ثم توضع في ألبوم ليسهل لمن أراد أن يهدي أن يشتري هذا الألبوم ويهدي لأقاربه أو لأصحابه. الواحد والعشرون التعاون فيما بين المنتجين وتشجيع كل أجزار الإسلامي. الثاني والعشرون التركيز في الموضوعات على الأمور التي تهم المسلم في حياته. الثالث والعشرون إعادة شكل الأسلطة من أولها بعد تشجيرها. الرابع والعشرون الاهتمام بالأسلطة المؤثرة. الخامس والعشرون إعادة التشكيل على أسلطة الأغاني مجانا أو بأسعار رمزية. وبعض أصحاب التشكيلات يقولون نخاف إن سجلنا على الأسلطة الغنائية أن تفسد علينا أجهزتنا. وأقول كاقتراح أنه يمكن أن يوضع جهاز من الأجهزة القديمة لدى التشكيلات الإسلامية يوضع بهذه الوظيفة، وهو مسح الأغاني ووضع بدلا عنها المادة الإسلامية. وبالمناسبة أقول إن مركز الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة يقوم بمسح الأغاني والتسجيل عليها بمادة إسلامية، فحفظهم الله ووفقهم الله على هذا المسار. السادس والعشرون عدم التركيز على التسجيل لفئة معينة من المحاضرين. السابع والعشرون توضيح اسم المحاضرة ومكانها وتاريخها مسجلا في مقدمة الشريط. أحيانا وهذه حادثة حدثت لي بنفسي، اشتريت شريط فلما استمعت إليه وكان في شهر شعبان أو رجب، فلما استمعت إلى الشريط فإذا الخطيب يتكلم أنه يلقي هذه الخطبة قبل رمضان من العام الماضي، وقد وضعت التسجيلات هذا الشريط ضمن الأسلطة الجديدة، فهذا من الخطأ الذي ينبغي تداركه. الثامن والعشرون إهداء أسلطة شهرية للتشجيع على سماعها. وهذا المطلب من الأخوة يطلبون من أصحاب التسجيلات أن يهدون، وقد رأيت بعض الأخوة جزاهم الله خيرا قد جعلوا نصيبا من مكافأتهم الشهرية أو رواتبهم الشهرية يشترون بها كمية من الأسلطة، ولأنهم لا يجدون مستفعا من الوقت لتوزيعها فإنهم يجعلون هذه الأسلطة عند أصحاب التسجيلات، فيقولون لصاحب التسجيلات إذا دخل عليك زائر أو شخص ترى من ملامحه أنه ليس من الذين يزورون التسجيلات فأرجوك أن تقوم بإهدائه هذا الشريط مجانا وعلى حسابه. فنحن بهذه الطريقة لا نضع كل الجهد على أصحاب التسجيلات. التاسع والعشرون من الطلبات إنتاج أشرطة تضم مسابقات جماهيرية جيدة. الثلاثون إصدار أشرطة تعليمية للعامة عن العبادات، كيف تصلي المرأة العجوز. لا بد أن تخاطب بأسلوب سهل، كيف يصلي ذلك المريض؟ لا بد أن يخاطب بأسلوب سهل ويعلم بطريقة مناسبة، فتصدر أشرطة حول هذا المنوال. وقد أعجبني إصدار لإحدى التسجيلات، وهذا الإصدار هو عن أمراض الأطفال، عن أمراض الأطفال. وقد تعجبون يعني كيف شريط إسلامي ويتكلم عن أمراض الأطفال. الإسلام يعم الأمور الروحية والبدنية، فيوم أن يتكلم مع الطبيب المسلم من خلال الشريط الإسلامي فهذا الذي يبتغى، لأنه يغذي مع نصائحه الطبية، يغذي المستمعين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشريط أمراض الأطفال قام المتحدث وهو طبيب من أطباء هذه البلاد بالكلام عن أمراض الأطفال بطريق سهل جدا، وكان عرض سؤال وجواب، فيستفاد من هذه التجربة. 31 إصدار أشرطة تهتم بتربية الأطفال وإعدادهم. 32 إصدار أشرطة للأطفال تربطهم بإسلامهم. 33 القيام بترجمة المحاضرات والندوات وغيرها لغير الناطقين بالعربية فإن لم يكن الكل كالبعض. 34 التقليل من إصدار الأناشيد. وقد أخبرني أحد الإخوة، بل أكثر من واحد، أنه أحيانا يدخل علينا من بعض الزوار، والمتكلم هو أحد أصحاب التسجيلات، يقول يدخل علينا بعض الزوار وهم من ذوي السمع الصالح ومن المنتبهين إن شاء الله، ولكن إذا فرحت به أنه سيأخذ بعض الأشرطة التربوية يداهمك بطلبه، وهو أنه يريد آخر ما وصل من الأناشيد. وهذا أمر لا يليق بالشباب المنتظم، وهو قضية الإكثار من سماع الأناشيد، بل ينبغي أن يستفيدوا من أوقاتهم وأن يجعلوا أوقات قليلة جدا لهذه القضية، قضية النشيد. وأيضا ينتبه إلى أن الأناشيد قد تكاثرت، وقد أصاب بعضها بعض الأخطاء الشرعية، حتى أنه أفتى بعض المشايخ أفتى بعدم جواز سماع أحد الأشرطة والتي تسمى نشيد إسلامي. وقد قابلت أحد الإخوة الذي جعل جهوده يتفضل هذه الجهود في إنتاج الأشرطة، أشرطة الأناشيد، فنصحته أن يجعل هذا الفن وأن يجعل هذا التخصص في غير هذا الباب، وأن يحرص على إخراج الإصدارات المنوعة المفيدة، لا أن يصب كل هذه الجهود في إخراج هذه الأناشيد. على كل حال، 35 من الطلبات تحسين نوعية الأشرطة واستخدام الأصلية. 36 اختيار الأغلفة الجيدة الجذابة والاهتمام بمظهر الشريط. 37 الاهتمام بديكور المحل ونظافته وترتيبه. 38 تنظيم الأشرطة وسجلاتها وحسن ترتيبها واستخدام الكمبيوتر مثلا، فإنه يساعد كثيرا في إيجاد المحاضرات القديمة. 39 الاهتمام بالإعلان والدعاية للأشرطة. 40 إعادة الإعلان عن الأشرطة القديمة الجيدة من فترة لأخرى. 41 تخفيض سعر الأشرطة إلى ثلاثة أو 4 ريالات. وهذا المطلب حينما عرض على بعض أصحاب التسجيلات قالوا إن بعض الإخوة يبالغون في هذا الطلب. فبعض الناس مثلا يقول لأحد الإخوة بالأمس، يقول أن أحد الناس جاءني وقال لي أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال. يقول إنكم أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال وتبيعونه علينا ب5 ريالات. فقال هذا الأخ ورد على هذا المعترض، قال له أنا أضع يدي بيدك، احضر للشريط بنصف ريال وأنا سأبيع الشريط لك بما تريد. فهذه من المبالغة. ومن خلال سؤال عدد من التسجيلات وجد أن تكلفة الشريط احيانا تصل الى 3 ريالات او اكثر. لماذا؟ لان يحسب على هذه التسجيلات تكلفة الشريط، ويحسب عليه الكهرباء، ويحسب عليه اجرة العمال في التسجيلات، ويحسب عليه الاغلفة وطباعتها، ويحسب عليه الاعلانات الى غير ذلك. فهل تظنون ان كل هذه الامور لا تكلف الا 3 ريالات؟ ثم الاوقات التي تقضى والاموال التي تحدث في هذه الاشرطة، اذا كانت تحدثها في سرير ثم لا اكسب فيه شيئا، فكما سترون ان بعض التسجيلات قد عرضت نفسها للتقديم وللبيع بسبب ما دام انها سيحدث الاموال في الاشرطة ثم لا يجد منها مربح، فاحسن له ان يبيع الخيار والطماطم. الثاني والاربعون، عمل فترات تخفيض للأشرطة في المناسبات كرمضان وغيرها. الثالث والأربعون، خفض أسعار المجاميع كالدروس العلمية مثلا، لأنها مرتفعة السعر وأعدادها هائلة. الخامس والأربعون، البحث عن الجديد وسرعة إحضاره. فإنك أحيانا تزور بعض التسجيلات في الأسبوع مرة وأكثر، وأحيانا تمر عليها الأسبوع هذا والأسبوع الذي يليه فتجد أن التسجيلات في مكانها لا تتقدم أبدا. فماذا ينتظرون؟ ينبغي أن يتحركوا في إحضار المحاضرات الجديدة، وينبغي أن نساعدهم في هذا. السادس والأربعون، الاهتمام بالزبائن عموما. فحري لأصحاب التسجيلات إذا دخل عليهم مثلا شابا لم يلتزم أو هو يريد أن يهتدي، فينبغي أن يتصرفوا كدعاة. فإذا دخل عليهم هذا الشاب المبتدئ ووجد منهم الجفاء ووجد منهم عدم التعاون معه، فإنه قد يعرض تماما ولا يدخل هذه التسجيلات مرة أخرى. ويعجبني بعض أصحاب التسجيلات من الدعاة، فإذا دخل عليهم ذلك الشاب الحديث الذي أطال ثوبه وظهر عليه التقصير والظلم لنفسه، فإن هذا صاحب التسجيلات يسارع لإهدائه بعض الأشرطة بالإضافة للشريط الذي طلبه. السابع والأربعون، الاهتمام بمن يدخل المحل لأول مرة وتعريفه بالأشرطة. يعني الشاب مهما كان عنده من العلم وحتى طلبة العلم، إذا دخل التسجيلات فإنه لا يدري ما هو الجديد وما هو القديم وما هو المفيد، فحري بتعريفه بالأشرطة. الثامن والأربعون، إهداء الأشرطة لبعض الزبائن إذا تطلب الأمر ذلك. التاسع والأربعون، أن يوحدوا أرقام الأشرطة ولكل المشايخ، وأقول أيضا أن يوحدوا أسماء الأشرطة. فأحيانا تدخل إحدى التسجيلات فتشتري شريط باسم، ثم تذهب إلى تسجيلات أخرى فتجد لذلك الشيخ محاضرة فتشتريها وهي باسم غير الاسم الأول، فلاستمعت إليها فإذا بها هذه المحاضرة هي تلك. والسبب أن كل تسجيلات يجتهدون فيضعون اسم لمحاضرة ذلك الشيء، وأكثر ما يقع هذا الخطأ في الخطب، لأن غالب خطباء الجمعة يخطبون الجمعة ثم يذهبون، فيأتي صاحب التسجيلات فيسجل هذه الخطبة ويضع لها اسم من عنده. الخمسون، إصدار نشرة أسبوعية عن الجديد من الأشرطة بشكل ورقات أو مثلا في الجرائد. وبهذه المناسبة فإننا نشكر جريدة اليوم التي تصدر في هذه المنطقة، المنطقة الشرقية، نشكرهم بصراحة على المجهود الذي يبذلونه في صفحة الفكر الإسلامي، حيث قرروا أن يجعلوا كل أسبوع مقالا يعرفون به بالأشرطة الجديدة في ذلك الأسبوع. فنشكرهم على هذا الأمر، وهي خطوة رائدة نريد مثلها المزيد. الواحد والخمسون، فتح المكتبة أكثر وقت ممكن، يعني فتح التسجيلات أكثر وقت ممكن للحصول على الأشرطة. 52 تخصيص مكان في كل محل للبيع للنساء، ولكن أقيد هذا الأمر بأن يكون المكان مناسبا وإلا فلا داعي. فبإمكان النساء أن يرسلنا الإخوان مثلا أو أولياء الأمور. 53 عدم وضع البائعين عناوين للأسقة من أنفسهم، وقد ذكر هذا. 54 العمل بنظام الاستعارة، فيأتي الأخ فيدفع 5 ريالات ثم يأخذ هذا الشريط ويستمع إليه ثم يرجعه ويأخذ 4 ريالات، فيكون قد استعار الشريط وسمعه بريال واستفاد من 4 ريالات الباقية. واستفادت المكتبة أن نفس النسخة أيضا أعطتها لأخ آخر واستفادت منها أيضا ريالا آخر. 55 طباعة اسم المحاضر والمحاضرة وتأريخها على السريق والغلاف الخارجي، بالإضافة إلى تسجيلها في داخل السريق أيضا وضعها في الغلاف الخارجي. وفي نفس الدراسة الميدانية 3 في الذكر تأكدت إيجابيات وفوائد للسريق الإسلامي، فأكثر من 80% يعترفون بأن السريق كان من المساهمين في تقويم سلوكهم ليكون متفقا مع شرع الله ومنهجه. وأكثر من 66% من الجمهور يؤكد أن السريط كان محركا ودافعا قويا للقيام بالدعوة إلى الله، فهو قد انتشلهم من الظلمات وصيرهم دعاة للنور. وأكد أكثر من 86% أن السريط الإسلامي أمدهم بمعلومات دينية ولغوية وعلمية مما ساعدهم على الارتقاء بثقافتهم. ويؤكد أكثر من 68% أن السريق الإسلامي كان من أسباب هدايتهم والتزامهم بآداب الإسلام، كما أن للسريق دورا فقهيا. فقد عرف السريق الإسلامي أكثر من 64% بعدد وافر من الأحكام الفقهية. وكما مر معنا فإن هناك مجموعة من المبتعثين في أمريكا وفي بريطانيا وفي أصقاع الأرض الآن تجدهم يتتلمذون على أسف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويتتلمذون على أسف الشيخ ابن عثيمين، ويستمعون إلى أسف الشيخ الألباني وغيرهم من كبار أهل العلم. ومن الجمهور من استفاد في تقويم وتدويج القراءة من خلال السريط الإسلامي بتكرار القراءة على السريط، ولذلك نسمع قارئا يقرأ بطريقة فلان وآخر بطريقة فلان من المقرئين، لأنه استعان بأسلطته وردد طريقته في القراءة. وأيضا يستفيد أكثر من 56% من الدعاة عند إلقاء الموضوعات وعند إلقاء الخطب وعند إلقاء الدروس، يستفيدون من السريط الإسلامي، فالحمد لله رب العالمين. القضية 3 التي سنعيش معها في مشيئة الله في هذه المحاضرة، وهي كل المحاضرة، هي ذكر الأمور التي تعين على الاستفادة من السريط الإسلامي. حتى نستفيد من السريط الإسلامي ينبغي أن نراعي عدة أمور. فأولا الاستشارة. الاستشارة، فينبغي على الشاب الملتزم وغير الملتزم أن يستشير قبل أن يقبل على شراء السريط الإسلامي. ومن تستشير؟ تستشير ذلك الرجل الذي يتابع الأسقة الإسلامية وعنده من العلم التأصيلي ما يستطيع فيه تقييم الأسقة الإسلامية، وعنده من العلم بحاله بحيث يستطيع أن ينتقي لك الأسقة المناسبة. وبعض الشباب وهم كثر مع الأسف يذهبون بهذه النصيحة ويقولون نحن ندخل التسجيلات ونشتري ما يعجبنا من الأسماء، ولا يستشيرون في هذا، وقد رأيت بعض الشباب ممن زهدوا بهذه النصيحة قد تقلبت عندهم المفاهيم وحصل لهم التشويش لأنهم اشتروا بعض الأسلطة سواء من الدروس العلمية التي هي فوق مستواهم فأصبح عندهم تقلب في بعض الأمور وخبطوا خط عشواء في بعض الدقائق العلمية وكل ذلك بسبب عدم الاستشارة. وبعض الشباب قد استمعوا إلى بعض الأسلطة لبعض الدعاة فحصل عندهم تشويش حتى أن بعضهم كاد أن يتراجع عن الالتزام بسبب هذا الأمر. ورأيت بعض الشباب يدخلون في السلاح ثم من يقابلهم؟ يقابلهم البائع. البائع قد يكون أحد العامة أو يكون أحد الأعاجم من الذين لا يعرفون العربية، فينظر إلى الأشرطة فيقول أين الجديد؟ فيقول له هذا الجديد. فيقول هذا الشاب لذلك العامي أو ذلك الأعجمي، يقول له ما رأيت بهذا السرير؟ فالبائع لا يدري وهذا العامي لا يدري، الذي يعلم أن كل الأشرطة الإسلامية جيدة وممتازة، فيقول له هذا السرير ممتاز وجيد، فيأتي هذا الأب ويشتري هذا السرير ثم يحصل له ما يحصل. وهذا الفعل ليس بصحيح وأعتبره فعل خاطئ سيجد ضده ولو بعد حين. حتى نستفيد أيضا من الشريط الإسلامي فلا بد بعدما تشتري الأشرطة وتحدد هذه الأشرطة التي اشتريتها لا بد أن تحدد ما هو الأهم ثم ما هو المهم ثم هكذا، تحدد ما هو أولى الأشرطة الاجتماع ثم ثانيها ثم ثالثها. لماذا؟ لأنك وأنت عازم على الاستماع ومتحمسا له قد تستمع إلى سرير لا يهمك كثيرا فتعرض عنه وتعرض عن البقية وفي ذلك خسارة قاهرة. أيضا ثالثا حدد المكان الذي ستستمع فيه إلى السرير، فأنت بإمكانك أن تستمع في السيارة وأنت ذاهب إلى وظيفتك أو مدرستك، وبإمكانك أيضا أن تستمع إليه في منزلك في غرفتك الخاصة أو في مكتبتك أو مع الوالدة أو مع الوالد وهكذا. وبهذه المناسبة وبين يدي هذا الأمر أهدي إليكم بعض النصائح السريعة حول هذه القضية. أولا لا تستمع إلى الفتاوى والدروس العلمية في سيارتك، عجيب أليس كذلك؟ طيب السبب في هذا أيها الأخوة لأنه لوحظ أن كثيرا من الأوهام التي تنقل عن المحاضرين وعن المشايخ هي بسبب أن بعض الشباب المستمعين تجده يستمع إلى السرير يستمع إلى هذا ويستمع إلى ذلك وبنفس الوقت ينظر إلى هنا وهنا والقلب لا يتسع لذلك كله، فعند ذلك يغفل عن عبارات ويغفل عن أقوال ويستمع إلى أطراف الكلام دون عمقه وحقيقته، فعند ذلك يحصل الانتباه وتقلب العبارات. رأيت في أحد المرات ورقة أو ورقات قام أحد الأخوة بتفريض أحد الدروس لأحد كبار أهل العلم، فلما قرأ هذا الآن وهو في منزله انظروا حدث كلمة وهي لا، كلمة لا حذفها لم يسمعها وهو يسمع السرير فاتت عليه فقلبت الفتوى من أولها إلى آخرها. وهذا يؤكد لنا أنك وأنت تستمع في السيارة إلى الفتوى أو إلى الدرس العلمي قد تتوقف عند إشارة أو قد يلفت انتباهك أمر من الأمور، اصطدام سيارة أو توقف سيارة فجأة مثلا أو مطب أو شيء من هذا، فعند ذلك قد تحدث كلمة فتقلب المعنى تماما، ثم تجد في المجلس قد سمعت الشيخ يقول كذا وكذا فتقلب العبارة تماما. إذن لا تستمع إلى الفتاوى والدروس العلمية في سيارتك. ثانيا، لا تستمع إلى الدروس التربوية المركبة في السيارة. ولكن بين قوسين لأول مرة، وإلا فإنك ستخسر التوجيهات التربوية فيها، لأنك ستسمعها على عجالة وبلا تركيز، وأنت أنت لن تعيد سماع المحاضرة في منزلك لأنك سمعت السرير في السيارة وفي ظنك أن هذا يكفي ويكفي، وليس كذلك. وقد يقول قائل إذا ماذا أسمع في السيارة؟ أقول بإمكانك سماع أشرطة الوعظ العام والمنوعات والرقائق، وبإمكانك إعادة سماع الأشرطة التي سمعتها في البيت، وذلك من باب تأكيد المعلومات وتذكر الفوائد. بإمكانك سماع أشرطة القرآن للتسميع معه مثلا. بإمكانك سماع أشرطة السير والتراجم للصحابة والتابعين والعلماء في السيارة. وهذا يعني أنه يحدث أن تستمع إلى الأشرطة المركبة في مكان مهيأ في بعد عن ضجة الغادين والرائحين، ويمكنك أن تجهز في غرفتك الخاصة جهاز المسجل على طاولة القراءة ووضع رفوف مخصصة للأشرطة الإسلامية بحسب أسماء المشايخ أو بحسب المواضيع، ثم تجلس بين يدي المسجل وتغترب من فوائد وحكم السرير الإسلامي. بإمكانك الاستماع إلى المحاضرات يعني كسماعك في السيارة. طيب، أن تستمع إلى المحاضرات في العمل، في العمل، في الوظيفة، لكن إذا كان هذا لا يعارض مصلحة الوظيفة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن هذا فأجازه إذا لم يتعارض مع مصلحة العمل. الآن كنت ترون بعض الموظفين مثلا ينهي الأوراق وينهي المعاملة ثم يبقى على الدوام ساعة أو أكثر، فماذا يفعل؟ يخرج من مكتبه ويذهب إلى زميله الموظف الذي قد انتهى أيضا من أوراقه، ثم يجلسون يتكلمون في المدير والسكرتير والفراش، ثم يستلمون الزوجة، ثم يتكلمون في هذا وذاك. فنقول لهؤلاء هذه الفتوى: أنتم الآن قد أنهيتم الأوراق وفي الوقت متسع، فلماذا تجعلونه في جمع الأثام؟ اجعل في مكتبك المفتاح واجعل في مكتبك المسجل، ثم استمع إلى الشريط وانتفع به ما دام لا يعارض مصلحة العمل. حتى نستفيد من الشريط الإسلامي، رابعا اختيار الوقت المناسب لسماع الشريط. فمثلا أنت في حالة نفسية صافية فتستمع إلى أشرطة الرقائق ليحصل التأثير وتقوم لك الفائدة، تستمع إلى أشرطة الحماس مثلا، تستمع إلى أشرطة الشيخ طلال الدوسري مثلا، تستمع إلى أشرطة الشيخ الطحان مثلا، تستمع إلى أشرطة الشيخ محمد بن محمد المختار التنقيطي، وهكذا الأشرطة التي ترقق هذا القلب ما دام صافيا متهيئا لهذا الأمر. أنت في حالة عقلية وذهنية عالية لا يسوقها نعاس ولا تشويش، فعند ذلك تستمع إلى الدروس العلمية والفتاوى الفقهية المسجلة. أما ما يفعله بعض الشباب فتجده في حالة متعبة فيستلقي على الفراش وينطرح على شقه الأيمن ثم يريد الفائدة من الشريط الإسلامي، فأقول له هيهات هيهات. فينبغي أن نحرص على الحالة البدنية وعلى الوقت المناسب حينما نريد أن نستمع إلى هذه الأشرطة. واختيار الأوقات يعتمد على برنامج الشاب اليومي وطبيعة عمله ودراسته، فالبس في كل حالة لبوسها إما نعيمها أو بؤسها. أما أولئك الذين لا يستمعون إلى الأشرطة إلا وهم قريبا من النوم فأقول لهم ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، وفي رواية ما خاس إلا النوم. خامسا الاستماع إلى الموضوع كاملا وعدم تقطيعه. بعض الناس يأخذ الشريط فيستمع إليه بالتقطيع، وهذا ليس بصحيح. حتى نستفيد من الشريط الإسلامي أقول إن كثيرا من الشباب يسمع الشريط مرة واحدة ثم يلقيه جانبا، وهذا التصرف يفوت عليه فائدة عظيمة. فسماع الشريط مرة واحدة يفيد جزئيا، فإذا سمعته ثانية استفدت أكثر، وبخاصة إذا كان علميا أو مركزا. فينبغي تكرار الاستماع للشريط المهم من أجل اكتساب ما فيه من معلومات وحفظها واستيعابها، أو سماع الشريط التبشيري الجيد بين فترة وأخرى. سابعا حتى نستفيد من الشريط الإسلامي، إن بعض الشباب إذا سمع الشريط لا يحافظ عليه ولا يعتني بترتيب مكتبته الصوتية أو فهرستها، بل تجد أشرطته شفافا، فشيء منها قد أتلفته الشمس في السيارة، وشيء قد تقطع بفعل الأطفال في البيت، وشيء قد دخله من الغبار ما أتلفه إلى غير ذلك من ضروب الأهمال وهدر القيمة. وبهذه المناسبة يذكر المصنعون للأشرطة الذين أنتجوا هذه الأشرطة نصائح كي يحافظ عليها من إقتنائها. فيمكنك إطالة عمر الشريط باتباعك للنصائح التالية: جنب الشريط من المعاناة من حرارة الشمس كوضعه على مقاعد السيارة في المنضدة الأمامية أو الخلفية. احرص دوما على بقاء الشريط في علبته البلاستيكية عند عدم استخدامك له. لا تلمس الشريط لا تلمسه بأصابعك، لأن ذلك يسبب خللا أو انقطاعا. قبل استعمال الشريط أو حفظه تأكد من إنهاء أي ركود فيه، وذلك بإدارة الصرة محور العجلة بلطف. تجنب تعريض الشريط لدرجة الحرارة العالية أو للرطوبة أو لضوء الشمس المباشر أو للمجال المغناطيسي القوي مثل الموجود في مكبرات الصوت أو الأجهزة المشابهة. اضغط واقصر لسان أمان التفكير بحافة الشريط. بحافة الشريط هناك مقطع، إذا كسرته لا يمكن أن يفجع على هذا الشريط، فاحرص على كسر هذا المقطع لتمنع حدوث محو المادة المسجلة. فهذه النصائح جيدة لنحفظ هذا الشريط من التلف. أما الإخوة الذين لا يحرصون على أشرطتهم فحري بالواحد منهم أن يهديه إلى من يستفيد منه أو يعيره إياه لكي تتسع دائرة الانتفاع بالشريط، كما أن من وسائل المحافظة على نعمة الشريط الإسلامي أن تشترك مجموعة في شراء مجموعات الأشرطة التي قد تكون مرتفعة الثمن ثم يتداولوها فيما بينهم واحدا واحدا. ثامنا كي نستفيد من الشريط الإسلامي لأهمية بعض الأشرطة يستحسن تلخيصها كتابة أو فهرسة محتوياتها وموضوعاتها بالعداد والاحتفاظ بتلك الملخصات مرتبة. وأعطيكم فائدة: يمكنك أن تلخص الشريط بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة البطاقات، تستمع إلى الشريط ثم تفرز المواضيع، تفرز المواضيع كل موضوع في الشريط في بطاقة. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تفرغ الموضوع ولكن باختصار في أوراق، فيصبح لك مادة جاهزة باستطاعتك أن تقرأها في المسجد على المصلين أو تلقيها كلمة هنا أو هناك. الطريقة الثانية، كثير من الإخوة عنده دفتر التقويم، دفتر التقويم، دفتر التقويم هذا كل صفحة ليوم، أليس كذلك؟ الشهر في هذا التقويم له 30 صفحة، أليس كذلك؟ طيب، أن اجعل في كل صفحة موضوع، فإذا انتهيت من كتابة عدد من الأشرطة ماذا يحصل لك؟ يحصل عندك التقويم، هذا دفتر التقويم مجلد من المعلومات. طيب كيف تفهرس هذه الموضوعات التي في هذا الدفتر؟ أيضا في هذا التقويم، في بداية التقويم موجود التواريخ وكل يوم بدون صفحة، فتأتي إلى هذه الصفحة التي جمعت تواريخ جميع الأيام، فتضع في كل تاريخ الموضوع الذي موجود في تلك الصفحة في هذا الدفتر، فأصبح عندك مجلد مفهرس والحمد لله رب العالمين. وهذه تستفيد منها في إعداد الخطب والمحاضرات، وتستفيد منها في إعداد الكلمات، فعض عليها بالنوادر. تاسعا، من الظواهر العامة المتفشية متابعة الجديد من الأشرطة فقط، والإعراض عن القديم ولو كان مليئا بالعلم النافع والفكر المنير والوعي النافع. وهذا خطأ ينبغي أن نقتلعه من جذوره في أذهاننا، فتجد كثيرا من الناس يدخل المكتبة الصوتية فيسأل: ماذا عندكم من الجديد؟ ما آخر ما نزل؟ ويأخذه ويمضي. وهذه الظاهرة حملت كثيرا من المكتبات الصوتية على الحرص على توفير الجديد ونسيان القديم وطي صفحته. أتفق مع عدد من الأخوة أن الأشرطة الجديدة فيها دروس علمية وفيها فوائد جيدة وفيها معلومات تواكب الأحداث والوقائع الحادثة، ولكن هذا ليس بعذر أبدا أن نهمل الأشرطة القديمة ولا نسأل عنها ولا نستفيد منها ونجعلها في طي النسيان. ولكن المشكلة الكبرى هي أن يتحول التاريخ الإسلامي إلى مجلة، لأن المجلة يأتي ويشتريها الزبون مثلا أو القارئ، ثم يقرأ المجلة ثم يرميها تحت طاولة القراءة أو يضعها في أحد الرفوف فيعتريها الغبار ويعتريها النسيان. ولكن من الخطأ الكبير أن نعامل التاريخ الإسلامي بهذه المعاملة. وكثير من أصحاب التسجيلات يتساءلون في هذه الأيام ويسألون، يقولون: كنا في الأيام الماضية نبيع في اليوم الواحد المئات من الأشرطة، أما في هذه الأيام وفي هذه الشهور فإننا أصبحنا نرى أنه لا إقبال على التاريخ الإسلامي. حتى أن أحد أصحاب التسجيلات يقول: كنت أبيع في اليوم بألف ريال، الآن لا أستطيع بيع ما يأتي لي بمئتين ريال. يعني ذلك اليوم الذي أضع في يدي 200 ريال معناه أنني بعت بيئا جيدا. فنلاحظ أن عدم الإقبال على السلف الإسلامي أصبح ظاهرة مع الأسف، وهذا ما يريده أعداء الإسلام، وهذا ما يريده أعداء هذا الدين. ما السبب؟ السبب كما ذكر ذلك غير واحد من الدعاة، السبب هو أن كثيرا من شباب الصحوة أصبح يتعامل مع التاريخ الإسلامي كالمجلة بالضبط، فينظر إلى المجلة وينظر إلى العناوين، إذا وجد أن هناك تحقيق عن حدث أو هناك مقالات عن بعض المجالات السياسية أو الواقعية اشتراها، فإذا لم يجد إلا كلام في كلام وضع المجلة ولم يشتريها. أصبح الآن يعامل الطريق بهذه الطريقة، يأتي الشاب ويدخل التفسيرات ثم ينظر، يقول: هذا الشيخ لا يتكلم إلا عن الجنة والنار، لا يصلح، وهذا لا يتكلم إلا عن، يا شباب كونوا على تربية صحيحة، كونوا على تربية صحيحة، فيقول هذا لا يضعه على جنب. وهذا السرير دائما يتكلم عن بعض المفاهيم وتصحيح المفاهيم، تعبنا من هذا الكلام فيضعه على جنب. ماذا يريد؟ يريد ذلك السرير الذي يتكلم عن بعض المجالات الواقعية والمسائل السياسية. بالتمام أصبح السرير كالمجلة سواء بسواء. والحقيقة أن بعض الدعاة الذين يتعرضون لمثل هذه الأمور هم قد سدوا ثغرة، ولكن ينبغي علينا نحن أن ننظر إلى الثغرات الأخرى التي نعيش فيها. ألسنا نحتاج إلى تربية؟ ألسنا نحتاج إلى تفكير بالجنة والنار؟ ألسنا نحتاج إلى تصحيح بعض المفاهيم؟ إذن هم هؤلاء الدعاة قد يكون أبرأوا ذمتهم عند الله، ولكن التفكير منا نحن. فهذا من قبيل التفكير، ونسأل الله أن ينفع به. عاشرا، كي نستفيد من هذا السرير ينبغي أن نكثر من سماع الأشرطة الإسلامية. يعني بعض الشباب لما تقول له ما آخر ما سمعت من الأشرطة، يقول آخر سرير سمعته، ويبدأ يتذكر ويتذكر، ثم يقول لك اسم سرير خرج قبل شهور عديدة بعدها لم يستمع إلى شيء. وهذا ليس بصحيح، فينبغي أن تجدد هذا الإيمان بسماع الأشرطة، فهي تحرك في قلبك أشياء. كما يفعلان بعض الأخوة، تقول له يا أخي لماذا لا تحضر المحاضرات؟ قال يا أخي يعني هي معلومات وكرر. عجيب، ألست في حاجة إلى أن تجدد الإيمان في قلبك؟ فهذه المحاضرات وهذه الأشرطة تجدد هذا الجانب في قلبك. فينبغي أن نحرص على كثرة السماع لهذه الأشرطة، ولكن كما ذكرت بعد استشارة. وأنا أدعوكم إلى أن تتساءل كم عدد الأشرطة التي تستمعون إليها في الأسبوع الواحد، ثم دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة وتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم. طالب جامعي في الجامعة الإسلامية في المدينة يستمع أسبوعيا إلى 20 سريطا، وبالنظر إليه وجد أنه قد درس من خلال السريط عددا من الكتب. درس كتاب شرح العقيدة الوسطية، ودرس شرح الأجرومية، ودرس ذات شرح ذات المستقنع، وغيرها من كتب العقيدة والفقه. وهو موضع باستماع أشرطة الرقائق، وهو تلميذ بصراحة. اسأله عن أي مسألة للشيخ ابن عثيمين فيقول لك ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كذا، وهو لم يحضر عند الشيخ بتاتا، ولكنه استفاد من الطريق الإسلامي. طالب في جدة يبلغ من العمر 12 عاما، يعني في أولى متوسط لعله، يستمع أسبوعيا إلى 10 أشرطة. ولذلك تعجب حينما تجلس معه، فكر ورجاءة عقل وسعة اطلاع. تخيلوا شاب صغير في أولى متوسط وهو في هذه المكان، بل تشعر وأنت تقف أمامه بأن المتحدث أمامك ليس طفلا، وإنما رجل قد أحاط من كل علم بطرف. ويذكر لي أحد الأخوة أنه رأى مجموعة من الشباب قد جلسوا عند أحد المشايخ من الدعاء في الحرم. يقول فجلسنا مع هذا الشيخ، فتكلم الشيخ بموعظة بسيطة لأن المقام لا يمكن الإطالة فيه. يقول وبينما نحن جلوس مع هذا الشيخ الكبير، إذا بأحد الصغار جدا يسأل ذلك السؤال العجيب. فعجب الشيخ من هذا الشاب الصغير، سأل سؤال في العقيدة، فخاف الشيخ على هذا الصغير أن يقول لا يوجد هذه الأمور، فقال له يا بني حاول أن تفهم القضية الفلانية وكذا وكذا. قال يا شيخ ولكن أنا سمعت الأشرطة الفلانية، وقال الشيخ وكذا 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 وكذا، وأتى بالأدلة وأتى بأقوال أهل العلم، حتى أن الحضور تركوا الشيخ وبدأ يلتفتون إلى هذا الشاب الصغير. ويقول أحد الأخوة أظنه يعني صغير السن جدا، ولكنه علم من أين يؤكل الكتف. شاب في الرياض يبلغ من العمر 25 عاما، يستمع أسبوعيا إلى 10 أشرطة، وهو موظف جامعي. فكثرة الاستماع إلى الأشرطة وسيلة للاستفادة من السرير الإسلامي. هذه بعض الأمور التي تساعدنا على الاستفادة من السرير الإسلامي، نفعنا الله به وحفظه الله من كل سوء. أيها الأخوة، أما القضية التي معنا فهي كيف نساهم في دعم السرير الإسلامي، كيف نساهم في دعم السرير الإسلامي. إن كل واحد منا مطالب بأن يدعم السرير الإسلامي. الصحوة الإسلامية هي أيها الإخوة لها منابر: منبر الجمعة ومنبر السرير الإسلامي ومنبر المجلة، ولكن هذا قليل. فإذا نظرنا في واقع المنابر لا نكاد نجد للصحوة الإسلامية إلا منبر الجمعة ومنبر السرير الإسلامي. فإذا كانت منابر الجمعة قد أمسك بكثير منها أولئك الذين لا يملكون من العلم إلا أقل قليل، وشغل بعضهم بتكرار المواضيع، فإذا نظرنا أيضا وجدنا أنه لم يبق بين أيدينا إلا منبر السرير الإسلامي. إذا اتفقنا على ذلك فإنه حري بنا ألا نخرب بيوتنا بأيدينا، ألا نخرب هذه الدعوة بأيدينا، ألا نخرب هذا المنبر بأيدينا. فإن الشباب إذا أعرضوا عن السرير الإسلامي وتدهورت الحالة المالية للتشكيلات الإسلامية فإن هذا قتل لهذا المنبر، لأن المصدر الأول لهذا السرير هو التشكيلات الإسلامية. فقضية أن يعزف كثير من الشباب عن التشكيلات ويجهدون بالسرير الإسلامي هم في الحقيقة يخسرون ويقطعون طريقا من طريق من طرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فحري على كل واحد منا أن يتحمل مسؤولية دعم هذا الفريق الإسلامي، ويكون ذلك في أمور منها الإهداء. فمن أكثر الأساليب شيوعا وإسراعا في استمالة القلوب ونشر التحاب بين المسلمين هو الإهداء. وفي فترة سابقة كان يحدثني بعض أصحاب التسجيلات أنه يطلب منهم أشرطة للتوزيع المجاني بكميات كبيرة. يأتي مجموعة من الموظفين فيطلبون مئات الأشرطة ثم يوزعون هذه الأشرطة في الوظيفة أو على أهلهم. يأتي ذلك المتزوج أو الذي يريد الزواج فيجمع مالا ويشتري مجموعة من الأشرطة ليوزعها في ذلك الزواج، وهكذا. فهذه طريقة من الطرق التي تدعم السرير الإسلامي. ولكن أنبه إلى ملاحظة، وهو أن نحرص عندما نريد أن نهدي سريقا أو أن نوزع سريقا بكميات هائلة أن نتقي الله وأن نسأل طلبة العلم عن هذه الأشرطة. لا يليق أبدا أن نحصل على أموال من الموظفين أو من بعض الدعاة أو من بعض التجار ثم نقوم هكذا وبخفض عشواء فنشتري بعض الأشرطة وبكميات هائلة، وتكون هذه الأشرطة فيها من المآخذ ما فيها، ثم نوزعها مثلا هنا وهنا. ما دام أنك ستوزع الآلاف أو المئات فينبغي أن تتقي الله وأن تتورع عن أن توزع شيء إلا أن يكون جيدا. طيب، حتى ندعم هذا السرير أيضا ينبغي أن نحرص على الإعارة، وأن نحتسب ذلك عند الله عز وجل. يحدثني أحد الأخوة من أحد البلدان العربية يقول قد جعلت في بيتي مكتبة أشرطة إسلامية، يقول قد جعلتها هكذا للإعارة، يقول فيأتي الجيران ويأتي الأصحاب ويأتي الأقارب فيستعيرون مني، وقد جعلت ورقة عندي يأخذ الشريط ويسجل اسمه ورقم الهاتف ثم يحضره لي بعد أيام. وفي هذا مصلحة أنه يشجع ذلك الأخ أنه يستعير ما دام أنه لم يدفع مالا. أيضا مما يدعم الشريط الإسلامي أن يقوم أصحاب البقالات المركزية والمكتبات أن يجعلوا قسما من هذه المكتبات أو هذه البقالات يبيعون فيها الأشرطة الإسلامية. أيضا مما يدعم الشريط الإسلامي أن يقوم الأئمة أئمة المساجد بوضع مكتبة في المسجد أو أرصد يكون فيها إعارة لجماعة الحي يستعيرون من هذه الأشرطة. ولكن يشتكي بعض الأئمة من قضية، وهي أنهم يحضرون كميات من الأشرطة للإعارة فيضعونها في المسجد، فيأتي بعض جماعة أهل الحي فيأخذون هذه الأشرطة ويستمعون إليها ثم لا يرجعونها، فقد هم يستفيدون منها لكن يحرمون كثيرا من الناس من الاستماع إليها. أعجبني أحد الأئمة أنه يلقي في كل أسبوع درسا في المسجد، ثم ماذا يفعل؟ قد اتفق مع جماعة أهل الحي أنه يأخذ منهم المال ثم بعد هذا الدرس يقوم هو بتوزيع الأشرطة على الحضور. فجماعة الحي حينما رأوا أن هذه الأموال التي تدفع هي ترجع إليهم بشكل أشرطة تحمس، فأصبحوا كلما قال لهم قد انتهت الأموال التي جمعت دفعوا. حتى إنني رأيت أحد النساء التي تسكن بالقرب من ذلك المسجد قد استمعت إلى أشرطة كثيرة، فلما سألتها عن هذه الأشرطة من أين حصلت عليها ومن أين يعني وكيف استفادت، قالت استفدت من هذه الأشرطة التي يوزعها إمام المسجد. أيضا حتى ندعم هذا الشريط، أنت يا صاحب سيارة الأجرة أو أنت يا صاحب الحافلة حري بك أن تشتري الأشرطة وأن تسمع من يركب معك الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا كنت مدرسا في مدرسة فأنشئ مكتبة لهذه الأشرطة من خلال جمعية من جمعيات النشاط، وساهم في إعارة الشريط واستبدال الأغاني بهذه الأشرطة. ساهم في تقديم المشورة والنصيحة والفكرة لأصحاب المكتبات، فهم في شوق لمعرفة آراء جماهير التسجيلات. وقد أعجبني أن أحد التسجيلات قاموا بوضع مسابقة لمن يحضر فكرة متكاملة عن إصدار لأحد الموضوعات فإنهم سيقومون بإعطائه 5000 ريال أو 3000 أو حول هذا المبلغ. وهذه طريقة تشجع جماهير التسجيلات على التحرك لإنتاج الإصدارات الجيدة للناس. أيضا حتى ندعم هذا الشريط الإسلامي ينبغي أن ندعم المساجد وأن ندعم الدعاة. كيف يكون الدعم للمشايخ والمحاضرات؟ أندفع لهم الأموال؟ لا ندفع لهم الأموال، ولكن ندعم الدعاة لأن نقترح عليهم المواضيع التي يحتاجها كثير من الناس. أعرف أحد الدعاة يقول أنه يأتيني بالبريد ويتكلم معي كثير من الناس، لماذا لا تلقي الموضوع الفلاني؟ وبعض الناس يرسل لي الموضوع متكامل، فقط يقول يا شيخ أرجوك أن تلقي هذا الموضوع بعد زيادة وإنقاص وإيضاح لبعض النقاط. فنحن إذا دعمنا المشايخ وشجعناهم على إقرار المحاضرات هذا يعني أن التسجيلات ستستطيع تسجيل هذه المحاضرات وبالتالي يدعم السرير الإسلامي. وأيضا ندعم المشايخ بحضور المحاضرات، فإن عدد من المشايخ ألقوا المحاضرات وكانت النية أن يلقوا محاضرات أسبوعية لكن بسبب قلة الحضور انقطعوا، فهذا أيضا ليس من دعم السرير الإسلامي. أيضا وأخيرا نقول إن من الأمور التي تدعم الشريط الإسلامي أن يقوم أصحاب التسجيلات الإسلامية بالنظر إلى مقترحات جماهير التسجيلات والنظر في شكاويهم والنظر في أمورهم وأيضا نصحهم عند النصيحة وتشجيعهم على ذلك، وذلك يكون بالإعلان عن طريق الأوراق التي تلصق في التسجيلات أو في غيرها، وأيضا في الإذاعة مثلا إذاعة القرآن أو المجلات الإسلامية أن يعلن عن الأشرطة الجديدة، وبهذا يدعم السرير الإسلامي. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة، ثم أجيب على بعض الأسئلة. أحد الأخوة يقول دلنا على أشرطة تهم الشباب في هذا العصر وعلى بعض أشرطة الدروس العلمية وجزاك الله خيرا. الأشرطة التي تهم الشباب كثيرة، لكن وأقول ذلك يعني مع كل أسف، بعض الدعاة يظن أنه لا يمكن أن يدخل إلى قلوب الشباب إلا بإلقاء محاضرات فيها من الإسفاف وفيها من الطرائف السادسة، ويظن أن هذا هو الطريق لانسلاخ قلوب الشباب. فأقول أولا هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أبدا. وحينما التقيت ببعض الشباب وجدت أنهم لم يتأثروا أبدا بتلك الأشرطة التي لا تحتوي إلا على أفكار ساذجة وعلى طرائف فيها من الإسفاف ما فيها. إذن الأشرطة التي تهم الشباب ليس بالضرورة أن تكون قد امتلأت بالطرائف هذه الأمور. على كل حال أجل الشباب إلى بعض الأشرطة، منها حديث مع الشباب للشيخ محمد بن عبد الله الجويني، شريط القلوب والأعمال للشيخ فهد بن حجاب الحربي، أيضا شريط وقفات للمحاسبة للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أيضا شريط فاعلم أنه لا إله إلا الله للشيخ بشر البشر، أيضا شريط معاتبة النفس للشيخ محمد صالح المنجم، أيضا شريط من لهذا الدين للشيخ حمود غزاي الحربي. أما بالنسبة للدروس العلمية فللمبتدئين أنصح بسماع شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن أحمد الفراج، وأيضا فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين، وأيضا شرح كتاب التوحيد وهو لم يكتمل إلى الآن للشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. وليحرص الأخ منا بالنسبة للدروس العلمية أن يقتني الأشرطة التي تكون واضحة جدا حتى لا تختلط عليه بعض المسائل. يقول ما رأيكم في الأشرطة المنوعة فيها الأناشيد وفيها غير ذلك من محاضرات وغير ذلك مما تعرفونه؟ أولا أقول من الخطأ أن يعيش الشاب في يومه وفي ليله مع هذه الأناشيد. وحدثني أحد الأخوة أنه إذا خرج من بيته مستقبلا المسجد ويريد أن يذهب ليصلي مع الجماعة، بدل أن يذكر الأذكار أنه ينشد الأناشيد حتى يصل إليه. لماذا؟ لأنه من أكثر من شيء أصبح همه. وقد ذكر لي أحد الإخوة والله أعلم بقوله أن أحد الإخوة من شدة سماعه للأناشيد قرأ القرآن، فإذا به يقرأ أحد سور القرآن على لحن أحد الأناشيد من غير أن يعلم بذلك وبغير شعور. كل ذلك بسبب هذه القضية والإكثار منها. والصحيح أن نتربى على أن نستمع أحيانا على هذه القصة، نستمع أحيانا لهذا الأمر ولا نكثر منه. يقول: ما رأيكم في رجل أراد الالتزام بالدين، فأي الأشرطة نعطيه أولا، الأناشيد أو المنوعات أو المحاضرات؟ أولا، بالنسبة للإنسان الذي لتوه يرتدي أو لتوه يخطو خطوات يريد الالتزام، فالقاعدة العامة أن تهدي له الشريط الذي يرقق قلبه، لأن أكبر مرض يعانيه أولئك الذين انحرفوا عن هذا الطريق وظلوا عنه هو قسوة القلوب، وهم يعيشون في ظن عجيب لأنهم أعرضوا عن دين الله وأعرضوا عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليس بصحيح أن نقول البديل أن نعطيه الأناشيد. الآن هو يشكو من قسوة القلب ويشكو من الإعراض، فما الذي يفيده أن تعطيه ألحان وترانيم وقضايا التغني هذا؟ إذن القاعدة عام أن تهدي له الأشرطة التي ترقق قلبه. فإن كان ممن غرق حتى أذنيه بسماع الأغاني، فقل له مع النصيحة، قل له: خذ هذا بديل، استمع إلى هذه الأناشيد، استمع إلى هذه الأناشيد حتى تكتفي وتمتنع عن سماع الأغاني، ثم دعها والتفت إلى ما ينفعك في دينك من الأشياء. أما قضية نجعل لكل شيء بديل فهذا صعب. الأغاني نقول البديل النشيد الإسلامي. طيب، إذا أتاك إنسان يقول: أنا مغرق يا أخي بالتفحيط، أريد بديل إسلامي وإلا لن أنزل، نقول: طيب، لك بديل تفحيط إسلامي. حيث حال الكلام، تريد الجنة، أصبر على شقائها وتعبها وتكاليفها. الوقت يضيق. يقول: لماذا لا يكون هناك هيئة أو نقابة تكون تسجيلات المنطقة فيها أعضاء، وتصدر هذه الهيئة نشرة أو مجلة شهرية تتضمن الأشرطة الجديدة وتذكر بعض المحتويات؟ أقول: هذا الأمر قد يصعب. لماذا؟ لأن كثير من أصحاب التسجيلات هم في شغل سابق، فبين أيديهم الانشغال بأهليهم وبين أهليهم الانشغال بإعداد التسجيلات وتوفير الأشرطة إلى غير ذلك والسفر والترحال. لا نطلب هذا الأمر الصعب، نحن نطلب أقل من هذا، نطلب أن يقوم بعض طلبة العلم المتفرغين بسماع الأشرطة ثم تقرير ما ينفع للمرأة المسلمة وتقرير ما ينفع للرجل والكتاب وللطفل، ثم تخرج هذه في نشرة وتفتح من وزارة الإعلام والحمد لله رب العالمين. فأما أن نقتل اقتراحات صعبة ثم لا نحصل على أقل القليل فهذا أمر غير عملي. يقول: بفضل الله قد ازداد عدد التسجيلات الإسلامية فالحمد لله. الحمد لله، لكن الصحيح يا أخي أن المسلمين أعدادهم تبلغ أكثر من المليار، فإذا نظرت إلى هذا العدد ونظرت إلى عدد التسجيلات فتقول: نسأل الله أن يكثر من هذه التسجيلات ولا نكتفي بهذا العدد القليل. يقول: ولكن هناك بعض أصحاب التسجيلات يتخذ هذا العمل دنيويا أكثر منه دينيا فيسعى إلى الكف فقط، فنرجو منك كلمة لهؤلاء. سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في احتفال افتتاح إحدى التسجيلات عن هذه المسألة وتعرض لها الشيخ فقال أنه صاحب التسجيلات الذي غرضه الغرض من فتحه للتسجيلات هو الدعوة إلى الله، ولكن يريد مردود مالي وربح مالي حتى تقف هذه التسجيلات على قدميها وحتى يكون له مردود بدل هذا الوقت الذي يقضيه مع هذا مع هذه التسجيلات. فقال الشيخ إن أحسن النية فإن هذا المال حلالا ويدعى له بالخير. لا يعقل أن نقول لذلك الذي يبيع الخس والطماطم والخيار وذلك الذي يبيع القلم والمسطرة والأوراق نقول له بارك الله في عمرك وافتح الفرع الثاني والثالث والرابع، ونقول لأصحاب التسجيلات لا، أنتم بيعوا بأصحاب التكلفة حتى بعد أسبوع أو أسبوعين تقتلون التسجيلات، فهذا ما نقتضي. هذا ليس بصحيح، ينبغي أن نفكر بتعقل وأن نفكر بواقعية. أما قضية أن بعض التسجيلات يعني يلجؤون إلى القضية المادية كثيرا، أنا رأيت بصراحة بعض التسجيلات ولكن الحمد لله أنها قليلة جدا جدا جدا، يعني يتلاعبون في هذه القضية، لكن الحمد لله أنهم ينصحون وينصحون، وعليهم ضغط جماهيري من الذين يأتون إلى التسجيلات أن يحسنوا من وضعهم وإلا سيلتفت إلى غيرهم. وأحيانا أقولها سبب لجوء بعض التسجيلات إلى القضية الدنيوية والتساهل في بعض المبادئ، يعني كبيع بعض الأشرطة المخررة وكذا، السبب أحيانا هو أولئك الذين يحضرون إلى التسجيلات فيضغطون على صاحب التسجيلات أن أنزل ذلك التسجيل مع تفاهته وتفاهته، إلا أن أولئك يكون كلما دخل داخل يا أخي أين الشريط الفلاني؟ لماذا لا تنزلون الشريط الفلاني؟ ثم يخرج ثم يأتي الآخر ثم يأتي الثالث، فيجد صاحب التسجيلات أنه لا يلبي رغبة هؤلاء فيتنازل عن بعض الأمور وينزل بعض الأشرطة التي فيها من السذاجة والسفاهة ما فيها، ونحن نتحمل هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.